الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في أحاديث متعددة عن أهل بيت الوحي صلوات الله وسلامه عليهم أن من حج البيت الحرام فرجع لإحدى ثلاث، لتعبير المناطق على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو أحد من الحجاج كائن من كان هذا الحاج، أخلف العمل أم لم يخلف، مؤمن كان أم غير مؤمن، بمعنى المتعارف، يرجع بإحدى ثلاث. الخصة الأولى أو المرتبة الأولى أن قال له قد غفر الله لك ما مضى من ذنوبك وما يأتي، هذه المرتبة الأولى للحاج، أن يعود من حج بيت الله صفحة بيضاء، غفر الله له ما مضى ويغفر له ما يأتي أيضا، يعني أنه ما يعمل في المستقبل أيامه أيضا مغفور الله. هذا غير أن كل حاج يعطى 4 أشهر بعد الحج لا تكتب عليه سيئة بغض النظر، كما أن للمشركين 4 أشهر تسيح في الأرض، اللي يجي من بيت الله الحرام أيضا له 4 أشهر يصنع فيها ما يشاء دون أن يكتب عليه، طبعا في بعض الروايات إلا أن يأتي بكبيرة، يعني اللمن ما مكتوب في الفترة. الحكمة الأولى يقول أن يعود وقد غفر الله له ما مضى وما يأتي. المرتبة الثانية أن قال له قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل. هل 40 سنة، هل 50 سنة، هل 30 سنة الماضية غفر الله لك ما أجرمت فيها، لكن بالنسبة إلى ما يأتي استأنف العمل، يعني ابدأ صفحة جديدة، بتعبير بعض الروايات الأخرى كيوم ولدته أمه، صفحة بيضاء بس بالنسبة إلى ما مضى، بالنسبة إلى ما يأتي الخيار بيدك. الثالثة ما هي نكرة، لكنه يعود وقد حفظ في أهله وماله، وهي أخصهم، أقل مرتب، أقل هدية يعود إلى الحاج من عند الله جل وعلا أن يكون محفوظا في أهله وماله، يرجع إلى أهله سالمين وماله أيضا سالم. وفي بعض الروايات الأخرى تعابير فعلا تتجلى فيها رحمة الله جل وعلا لعباده الوافدين عليه في هذه الأيام، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. في الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن من بلغ الموقف، شوف النون تفيد العموم، من بلغ الموقف غفر الله له كائن من كان، مخلص غير مخلص، آدمي مطاش آدمي، الراوي يقول وإن كان واصليا قال نعم، بشرط أن لا يعود، بتعبير النبي صلى الله عليه ولا يخرجون من الموقف إلا أن يعود حتى ما يغفر الله له. في رحمة الله تتجلى لا يحد أن أي شخص يبلغ هذا الموقف كائنا توبة نصوحة. يقرر عدم العودة إلى ما كان عليه يغفر الله له كائنا ما كان ذنبه وكائنا ما كان وضعه. هذا الحج لهذه الرتب المختلفة يدعونا للوقوف على أسرار الحج التي سبق الحديث عنها في الأسبوع الفائت والتي يعني التزام الإنسان بفقهها وفهمها أداء الحج بصورة أفضل لكي يفوز بالمراتب العليا ولا يكون من أصحاب المراتب الدنيا. يعني لما يقول الحاج يرجع بإحدى ثلاث معناه أن ما قدمه يعود عليه بإحدى ثلاث. طريقة أدائه للحج تجعل نصيبه إحدى ثلاث. مدى تفهمه لما أدى يعود عليه بإحدى ثلاث. ومن هنا كان فقه مناسك الحج والوقوف على أسرار هذه الشعائر العظيمة بخيلا في إيصال الإنسان إلى المرتبة العليا. كان واحد يحج وهو يفقه ما يصنع، لماذا يطوف بهذا البيت ولماذا يسعى بين هذين الجبلين ولماذا يقف بهذه المشاعر والمناسك. إذا وقف على هذه الأسرار أداها بصورة أكمل فبالتالي قربته إلى الله بصورة أفضل. بينما ذاك الذي يحج غير يتفقه لما يصنع، بعض من تشوه في الحج جاي ما يدري شنو واحد من الحجاج يجي لبس الإحرام في الميقات وصل مكة خلع الإحرام وجاب ثياب الحرم وجاب يسوي الحين يفكر انه هذا الإحرام وجاب الدخول بس إلى مكة وبالتالي ينزع ولا وصل هنده. يقول واحد من المسلمين كنا نلح على بعض الميمانة في الحملة على الصلاة يوميا قبل صلاة الصبح بنه الساعة يجوهم حتى يصلي صلاة الليلة مثلنا يصلي صلاة الصبح يوم يومين عدوها إلى ثالث رابع. آخر في نفسه واحد من الزعماء مالهم قال الشيخ نحن جايين نحج ما جايين نصلي تدرسنا كمان نصلي قبل صلاة الصبح نص الساعة جايين نحج. الوقوف على فلسفة الحج وعلى أسرار الحج ينفع الإنسان في الوصول إلى المرتبة الأكمل، كما أن الوقوف على آداب الحج أيضا له دخالة أخرى في إيصالنا إلى ذلك. وقد وقفنا قليلا عبر إشارات بسيطة على أسرار الحج في الأسبوع الماضي ونقف قليلا أيضا مع آداب الحج في هذا اليوم. عسى الله أن يوفقنا وإياكم لحج بيته إن شاء الله في هذا العام وفي كل عام. الأدب الأول من آداب الحج وهو أدب مضطرد في كل عبادة من عبادات الله جل وعلا بعد فقه فلسفة الشهيرة نفسها التي سبق وأن قلنا أن يجرب الإنسان نيته لله جل وعلا. ليس تجريب النية عن ما سوى الله شيئا بسيطا او سهلا، مع انه العمدة الاساس في عمل الايقاع. يقول الله جل وعلا انا خير فريق من عمل لي ولغيري جعلت عمله لغيري. اثنين شركاء في عمل وعندهم اجير عمل لهما، كل واحد يحاول يحصل النصيب الاوفر من عمل هذا الاجير ولا يدع لصاحبه الا القليل. لكن الله جل وعلا يقول انا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلت عمله لغيري كله لا حاجة لي فيه. هو الله جل وعلا ليس بحاجة الى عملك المخلص فضلا عن عمل اشركت به غير الله جل وعلا. والمشكلة الأساس أن الناقد بصير مو حيث يتعبر على المعاملة يعلم خبايا هذه الناس ويعلم صدق النية من صوتها، يعلم تحركات هذا الاتجاه. سبق منا غير مرة أن الملكين الكاتبين لا يفقهان النية التي تقف وراء العمل، يفقهان أن فلان وفلان عمل عملا ما ويكتبوه في صحيفة الأعمال، فلان جاء إلى المسجد وصلى، أما مجيئه إلى المسجد بمن عن بعد منطلق من النية هذا مين عمل الملك؟ الأول سنة من يسجل التصوير وعلى الله التفكير، مثل كان شائع على الألسن بس هو ينبع عن هذه الحقيقة أنه من يدري هذا التصوير سنة فأي خانة يصب الحسنات والسيئات، يسجل على ظاهرة، ظاهرة حسنة وظاهرة سيئة، لكن وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنهم، هذا مما خفي عنهم النية التي تقف وراء العمل. حتى يتلطف ذات اليوم إذا رأى أن هذا العبد يستحق ينبذ الأعمال على ظاهرها، وإذا رأى أن هذا العبد لا يستحق فرج هذه الأعمال، طلع تقيمة الحسنات وفرجها، أخلص العمل فإن الناقد بصير، يعرف هذا العمل ممن لوجه الله لغير الله جل وعلا. والإنسان المشكلة أنه قد يتهاون في تدريب النية، يعني تمضي عليه السنوات وهو يصلي وهو يصوم وهو يدمن الحج وهو يعطي الخمس، لكن من ينفسس أن هذا العمل في أي اتجاه بيصب خالصا لوجه الله أو قد أشرك به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. الإخلاص في حالات البشر قليل، لأنه مو عمل سهل أن تعمل لشيء غارب عنك في زحمة المادية وغيرها، وبالتالي قد تشرك بالله جل وعلا أباك، وقد تشرك أخاك، وقد تشرك صديقك، وقد تشرك المجتمع من حولك، وقد تشرك أهواك، وقد تشرك شهواتك، لا غير ذلك، آله متعددة. لكن العمل لا يتقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وبالتالي ركعتان إذا ركعهما الإنسان خالصا لوجه الله دخل الجنة. في رواية من بين العالمين صلوات الله وسلامه عليه، إذا وصل الميقات وأحرم وأراد التلبية تأخذه رجفة ويصفر لونه ويسأل ما لك يا رسول الله؟ قال أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيأتيني النداء لا لبيك ولا سعديك. انت تقول لبيك اللهم لبيك بس بالفعل انت قاعد تقولها التلبية خالصة مستجيبا لنداء الله جل وعلا او لا؟ ايه همنا فارغ العمل. ولعل ما نتعلمه من شعيرة رمي الجمار في يوم العيد هذه الشعيرة او هذا المعنى، أن يكون الإنسان في خط متوازن في طوافه حول بيت الله سبعا ورمه الشيطان سبعا. لا يكفي أن تطوف حول بيت الله لكي تدخل في ولاية الله، لابد أن تتبرع بنفس المقدار من ولاية الشيطان فترمي الجمار سبعا، كما تطوف حول البيت سبعا وتسعى بين الصفا والمروة سبعا ترمي الجمار سبعا. وإذا رميت الجمار سبعا في يومك الأول وطفت في يومك الأخير وطفت في يومك الأول أثبتت أنك داخل في ولاية الله متبرع عن ولاية الشيطان، من تعود من جديد إلى ولاية الله فتطوف من بيتك فيتوسط رميك الجمار تبرعا من ولاية الشيطان ولاية الله في ابتدائك الطواف وولاية الله في اختتامك الطواف. فتتعلم من هذا الدرس أن لا تكتفي بالولاية دون عملية التبرع من الخط الآخر المواجه لله جل وعلا. خط الرحمن وخط الشيطان خطان لا يلتقيان. أن تجعل بعض الأوقات لله وبعض الأوقات لشيطانك لا ينفعك الوقت الأول في واقع الوقت الثاني. تعبير البعض ساعة لله وساعة للقلب ومشتهياته المنفع. ينبغي أن تكون ساعاتك كلها لله في خط ولاية الله وفي خط التبري من ولاية الشيطان، لكن هذا لا يتأتى إلا بمعونة الله جل وعلا. ولعل ما أشار إليه بعض المحققين رضوان الله عليه من أن جمعك للجنان من المشعر الحرام دلالة على أن مقارعتك للشيطان لا تتم إلا بمعونة الرحمن، فتلتقط الحصيات والجمار من منطقة الحرم، من منطقة تنتمي إلى الله جل وعلا، لتقارع الشيطان بسلاح إلهي. لا يجوز لك أن ترمي هذا الشيطان لهذه الجمرات بحجار أو بجمار من خارج الحرم، عليك أن تلتقطها من مزدلفة من المشعر الحرام لتقارع الشيطان بسلاح الرحمن، لأنك لا تملك من نفسك حولا وقوة. إن عبادي ليس لك عليه سلطان. الذي يلتجئ إلى حسن الله ويكون عبدا لله جل وعلا ليس للشيطان عليه سبيل. إذن العمل الأول والأدب الأول من آداب الحج إخلاص العمل لله وتجريد المنة عما سوى الله جل وعلا، وهذا لا يتأتى إلا بمعطيتين أساسيتين: أن يفكر الإنسان في خط التولي كما يفكر في خط التبري، أن يجاهد نفسه في الدخول في ولاية الله بالمقدار الذي يجاهدها في الخروج عن ولاية الشيطان. وذلك لا يتم إلا بأسلحة من حرم الرحمن جل وعلا. لا تستطيع أنت بما يقابلك من أهواء وشهوات ونفس ودنيا وإغراءات أن تقارع الشيطان لوحدك. وقد ورد في بعض الروايات إعطاء فلسفة السعي بين الصفا والمروة بهذا النوع من الفلسفة، فلسفة مقارعة الشيطان، لأن إبراهيم عليه السلام حين كان يسعى كان يتجلى له الشيطان في عدة مواطن، فكان يهرول للهجوم على الشيطان فيبتعد عنه الشيطان. وحين ترمي الجمار الثلاث أنت ترمي المناطق التي تجلى فيها الشيطان لعبد الله إبراهيم حين أراد أن يتجه باتجاه الذبح، فترمي الجمار لتتوجه إلى الذبح يعني. في الرواية أن الشيطان تجلى لإبراهيم عليه السلام ثلاث مرات بعدد هذه المواطن التي نرميها اليوم ليصده عن تنفيذ الأمر الإلهي: إني أرى في المنام أني أذبحك. الشيطان يصيب للإنسان بعد، وأكو بعد اختبار أعظم من هذا الاختبار، إن هذا لهو البلاء المبين: أن يبتلى الإنسان بذبح ابنه بيمينه، ابنه الذي رزقه الله على كرة. في بعض الروايات ان ابراهيم كان عمره 90 سنة حين رزق بيده اسماعيل، فيتجلى له الشيطان ليمنعه ويصده عن تنفيذ هذا الامر، فيشد عليه ابراهيم بالجنار مرة واثنتين وثلاث ليتوجه بعد ذلك لذبح ابنه، حين ذاك يتقبل الله منه. انت قبل ان تتوجه ايضا للذبح اليوم وللأضحية لابد أن ترمي هذه الجمارة الثلاث وتنادي: اللهم ادرأ عني كيد الشيطان. استحب مع كل رمية أن يقول الإنسان هذا اللفظ: اللهم اجرى عني كيد الشيطان. عملية سهلة، سلطه الله جل وعلا على دماغنا يجري منا مجرى الدم في العروق. كيف تتخلص من هذه السلطنة؟ بالالتجاء إلى حسن الله جل وعلا. الأدب الثاني حسن الخلق، فهذا نقوله لما نستشعره في كثير من حالات الحج من ضيق صدر الحاج، يعني مثل ما الصوم بعض الأوقات يصير عند البعض محطة من محطات العصبية والمرتجة والصراع مع الآخرين، مهاوش هذا ومشاغب هذا ويصير المصائب. نفس الشيء في الحج، يبتدي بالإشباك على الغرفة، بعدين إشباك على الأكل، هي الحملة عنده مشكلة، هي المرسل عنده مشكلة، هي غنية الغرفة عنده مشكلة، وهكذا. بدل ما تكون رحلة إلى الله جل وعلا وبالتالي تباسط مع عباد الله، استئناس المؤمنين من حوله، تعرف على المؤمنين، أبد 10 أيام من المعركة عنده، الصبح الصادق على الفطور، والظهر الصادق على النعار اللي على باب المسجد المصلي اللي في الحملة، والمغرب الصادق على هذا اللي دخل في الغرفة وهو يريد ينام، وباس المزعجينه إلى آخره. فبدل أن يعود بنفس صافية داخل في عباد الله جل وعلا الصالحين، يعود بنفس متبرمة. والحج مدرسة تعلمك الصبر على الآخرين. وقد ورد أن حسن الجوار احتمال أذى الجار، يعلق في جارك، هذا حسن الجوار، يعلق في الجار. هذه المرحلة الأولى في حسن الجوار. المرحلة الأتم أن تحتمل أذى الجار، حسن الصحبة أن تحتمل أذى صاحبك، يعلق في صاحبك، يعني طبيعي أن لا تؤذي أخا مؤمنا في الله. لكن المرحلة الأتم التي يريد تعلمها من الحج أن تحتمل أذى هذا الصاحب، زميلك الذي يشاركك الغرفة أو يشاركك الطواف أو يشاركك الساعي. لتشاركين بعض الحجاج اللي يجوز من الأدغال، ما بيسوي بحجه كافر بلع هذا وصابق هذا وصالف هذا حتى يجيكم، أو عارف حتى يستلم الحجر. عمرك لا استلمت الحجر، هو شيء مستحب تروح تؤذي الناس وترتكب محرم من أجل الوصول إلى الحجر. الرواية أن الإمام أحد الروايات التي تأخذ بقلب الإنسان ألما وشجا، الإمام أبو عبد الله الصادق صلى الله عليه وسلم يسأله بعض أصحابه: ما نراك تستلم الحجر في الطواف؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يستلمه في كل طواف. يقول الإمام: الناس كانوا يبجلون رسول الله ويقدرونه، وبالتالي إذا أراد استلام الحجر أفرجوا له. أما أنا فالناس يجهلونني احترام ما عندهم، فما أراد ما أنازع الناس من أجل استلام الحجر صلوات الله وسلامه عليكم أهل البيت. الشاهد أن على الإنسان أن يكون على خلق حسن ويتعلم الصبر واحتمال الأذى من الآخرين في رحلته إلى الله في الحج، ويحاول أن يخرج بأصحاب ومعارف، أن هي الأستنس بين معارف الرجاء. يمكن الإنسان أن تتعرفها في المجتمع معرفة سطحية، السفر بين معدن هذا الإنسان، يطلع جوهر هذا الرجل، لأنه في الحالات الاعتيادية والطبيعية اللي يشتهر الإنسان في مجتمعه لا تتبين معادن الناس. معادن الناس تتجلى في الأزمات، في الشدائد، في من كل شابك على مكان، هناك تتجلى صفات الإنسان، وأنه يؤثر إخوانه أو لا، أنه يتناجر عن أنانيته أو لا، أنه يحب الآخرين أو يحب نفسه أكثر. هذا ثاني. ثالثا بذل المال، بمعنى أن على الإنسان أن لا يدخل في نفقته اثناء حجه. كثيرين يبتلون بهذا الداء، حاج بيت الله الحرام وهو يريد ان يقصر على نفسه في حجه. لا، في الروايات عن ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم انهم اذا حجوا اصطحبوا افضل الزاد وبذلوا افضل ما يبذل. السفر هذه النيه ان على الانسان ان تتجلى فيه روح البذل، روح العطاء، روح البذل لاخوانه والعطاء لاصحابه، وبالتالي ما يقصر على نفسه. وقد ورد في بعض الروايات ان الدرهم الذي يذهب في الحج افضل من مليوني درهم يذهب في سبيل الله في منطقه اخرى في الحج. يعني ذي الواحد درهم واحد، ريال واحد ينفقه في سبيل الله حاجا افضل من مليوني ريال يدفعها في سبيل الله في غير موضوع الحج. إذن نحن بحاجة إلى فقه مناسك الحج وشعائر الحج، ونحن بحاجة إلى تحسين أخلاقنا في معاشرتنا مع الناس، ونحن بحاجة إلى تجريد نوايانا لتكون خالصة لوجه الله، ونحن بحاجة إلى الإنفاق في هذه الشعيرة لكي نكون إن شاء الله من أصحاب النصيب الأوفر، وهم الذين يغفر الله لهم ما مضى ويغفر لهم أيضا ما بقي. وإذا سمحت ما دم بعد كل أصحاب المرتبة الثانية، وهم الذين يغفر الله لهم ما مضى ويأتون إن شاء الله بصفحة جديدة يستأنسون من خلالها العمل ليكون الحج محطة. وهذا ما نشير إليه أخيرا بقولنا محطة، قبل ان تقف فيها تجرد الى الله جل وعلا وتب الى الله توبة نصوحة. يعني ممكن تسافر اعتبر نفسك في سفر الاخرة، وبالتالي تحتاج الى ان تجدد العزم والاقلاع عن كل ماض يمت الى معصية الله جل وعلا واداء تبعات العباد. يعني الانسان قبل ان ينطلق الى الحج فكر شنو عليه من دين الله، شنو عليه من دين الناس، شنو عليه من حقوق للآخرين، يتحلل من هذا، يبر ذمة من فلان إلى آخره، حتى يذهب إلى الله جل وعلا فتحة نقية بالنسبة إلى ما مضى. حين ذاك ينظر الله إليه نظرة رحمة فيغفر له ما مضى ويقول له استأنس العمل. جعلنا الله وإياكم من حجاج بيته الحرام، من حجاج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وغفر الله لنا ولكم تلك الذنوب العظام، انه على ما يشاء قدير وبالاجابه الشديد. وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.